حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا بفقرة الحوار مع الضيف. نرحب بالشيخ حميد الوائلي من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله، أهلا ومرحبا
بكم. شيخنا الجليل، يعني هل لجبل رضوى علاقة بالإمام الحجة وأصحابه؟
نعم، ورد ذكر جبل رضوى في جملة من الأدعية، جملة من الروايات التي تحدثت عن هذا الجبل. في البداية طبعا جبل رضوى هو من جبال المدينة المنورة، ورد ذكره في دعاء الندبة المشهور، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها، أو ذي طوى، إلى آخر الفقرة
يعني
من الدعاء.
تساؤل، هل
يقول
أنت في هذا الجبل؟
أنت يا ابن رسول الله، أنا أبديك بنفسي، ولما أريد أفديك بنفسي أريد أعرف مكانك حتى أروح أفديك بنفسي. أنت وين؟ أنت بس خبرني، أنت حتى لو بعيد عني، لو أنت بجبل رضوى وأني بالكوفة، أني أجيك وأفديك بنفسي.
نعم، العلاقة بين رضوى والإمام،
العلاقة طبعا إحنا بعض القضايا نوصي أنفسنا أولا، والمستمعين الله يحفظهم جميعا،
نعم،
نوصيهم أن بعض القضايا الأئمة أثبتوا بينها وبين أشياء أخرى نوع من العلاقة، قالوا هذا الجبل بينه وبين الإمام علاقة،
الإمام المهدي،
الإمام المهدي سلام الله عليه
مثلا،
مثلا أي علاقة من العلاقات، مثلا أنه يحب أن يسكن إليه، أن يبقى فيه، أن يختلي فيه، كما في غار حراء وغيرها من
واضح. الأماكن
الأماكن التي اختلى فيها الأئمة سابقا، أو لا زال الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يختلي فيها. سؤالنا عن لماذا، هذا سؤال ليس بصحيح. لماذا هذا الجبل دون غيره؟ هو حتى لو قلنا جبل رقم 2 هم أنت تسأل لماذا جبل رقم 2، لو قلنا جبل رقم 100 لماذا جبر، هذا السؤال لا ينتهي،
ما ينتهي.
لماذا هذا دون غيره؟ ليش؟ لأن الأشياء متكثرة والحدث واحد، طبيعي كل حدث واحد لابد له من موقع محدد، مكان محدد، أسماء محددة.
جيد.
في الروايات الشريفة تتحدث كما في الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، يخبر أحد أصحابه كان طالعين يتمشون في مكان من أمكنة المدينة، قال له هذا جبل رضوى، فهذا هم إمام ويتحدث عن جبل رضوى، يحب يسمع قصة جبل رضوى شنو.
زين.
في حديث طبعا طويل لا يسع المقام ذكره، ثم قال عليه السلام: أما أن لصاحب هذا الأمر فيه في هذا الجبل غيبتين، واحدة قصيرة والأخرى طويلة. طبعا هنا لما يقول الإمام فيه غيبتين لا يعني وجود الإمام فيه طيلة الغيبتين، لما لا معنى، وإنما يقول في الغيبتين الطويلة والقصيرة يوجد الإمام في هذا الجبل، كما أقول أنت في بيتك سواء في الليل أو في النهار، هذا لا يعني أنك جميع وقت الليل موجود في بيتك وجميع وقت النهار موجود في بيتك، ولكنك موجود في أوقات من الليل في بيتك وموجود في أوقات من النهار،
يعني ما يشترط في كل الوقت، وإنما
لا يشترط فيه كل الوقت، وإنما هسا نقول معظم الوقت، أكثر الوقت، بعض الوقت، لم يحدد الإمام من هذه الجهة.
تمام.
ولكن في زمن الغيبة الصغرى سيذهب إلى هذا الجبل، أما يا هي الأوقات التي يذهب فيها إلى الجبل لا
علمها
يعني.
عند الله.
في الكبرى كذلك يذهب إلى هذا الجبل. نشأت من هنا علاقة بين الإمام والجبل، وبيننا وبين هذا الجبل، نحن نحبه ونحن إليه كما نحن إلى الكعبة. الكعبة هي شنو؟ أحجار. ليش نحن إليها؟ ليش نقدسها؟ لأن الله أحبها وأحن إليها.
سمحت الشيخ، يعني شيء بشيء يذكر دعاء الندبة عن أي إمام روي، عن أي شخصية روي دعاء الندبة؟
فيما يرتبط بدعاء الندبة اختلف في سنده، وأنه هل هو مروي عن إمام من الأئمة المعصومين عليهم السلام، أو أن دعاء الندبة عن بعض السفراء، أو أن دعاء الندبة ألف فيما بعد. وروى المجلسي أنه هذا الدعاء روي عن الإمام الصادق عليه السلام في كتابه زاد المعاد.
نعم.
ولعله الأقرب أن هذا الدعاء الشريف المبارك كما هو في كتاب المزار الكبير محمد بن جعفر المشهد الحائري أن هذا الكتاب أن هذا الدعاء في هذا الكتاب مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، إما بتوسط بعض السفراء الأربعة أو بتوسط من كاتب الإمام، لأن الذين كاتبوا الإمام بواسطة السفراء جزء منهم من الوكلاء، وهناك فرق بين الوكيل والسفير.
تمام.
فبعض يرى أنه من الروايات المروية، هذا الدعاء من الروايات المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، وبعض آخر يرى أنه مروي عن الإمام صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف.
بوركتم سمحت الشيخ، سمحت الشيخ، يعني هل وجود 50 امرأة مع الإمام الحجة يعني بأن تستلم المرأة منصب مهم، أن تستلم منصب الحكم مثلا، وهل يجوز أن تكون المرأة حاكمة؟
بالنسبة للموجودين مع الإمام عليه السلام نساء ورجالا، ذكرت جملة من الروايات اللي تحدثت عن وجود فئة خاصة وهم خلص الأصحاب، تحدثت عن 313. عندنا روايات قالت من ضمن 313 أكو 50 امرأة يكونون من ضمن هذه المجموعة المنتخبة. عندنا رواية أخرى تقول أكو 13 امرأة منتخبة. فيبدو لي أن هناك طبقة بعد أرفع وأخص في الالتصاق بالإمام وقربها من الإمام، ولعله من ضمن افترض 100 رجل من الخلص يوجد 13 امرأة أو 50 ويوجد 13 امرأة، يعني نسبة العدد نسبة وتناسب. أن حجم وجود المرأة في القيادة المحيطة بالإمام سلام الله تعالى عليه حجم كبير جدا.
جميل.
لعله لا يضاهي هذا الحجم ما موجود في حضارات سابقة أو في دول حديثة هي تدعي أنها أعطت للمرأة مساحة واسعة جدا. في الروايات أيضا تحدثت عن أدوار مختلفة للمرأة. ككونها تكون قائدة، لا شك إحنا ما نمنع أن المرأة أن تنتخب الوظيفة اللي تناسبها مع مراعاة ضبط وضعها الفسلجي اللي يناسب وضع كونها هي امرأة مو رجل.
واضح.
كذلك الرجل أيضا لما ننطيه وظيفة يكون يناسب هذا الوضع.
جيد، بارك الله فيكم. يعني في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي أذان المقصود هنا سماحة الشيخ، وما هو الحج الأكبر أيضا؟
أحب أن أجيب عن هذا السؤال بكلمة واحدة لا أزيد عليه شيء ولا أنقص منه شيء.
فضل.
وهي رواية رويت عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه وأجاب بكلمة واحدة. طبعا هسه قبل الإجابة بكلمة واحدة حتى لا أزيد بعد الإجابة شيئا،
جيد،
احنا دائما خلينا نعود أنفسنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة.
جيد.
هذه رسول الله كناية عن المعصومين سلام الله عليهم، ولكم في أمير المؤمنين أسوة حسنة، ولكم في الأئمة الآخرين سلام الله تعالى عليهم أجمعين أسوة حسنة. ولنا في الإجابة على هذا السؤال الإمام الباقر سلام الله عليه أسوة حسنة.
جيد.
حيث قال خروج القائم وآذان دعوته إلى نفسه، أي أنه هذه الآية طبقت من قبل الإمام الباقر على خروج الإمام سلام الله تعالى عليه، وأنه بخروجه يؤذن له أن أنت مأذون في أن تطبق هذه الدعوة السماوية الكبيرة على نفسك وتقول أنا مبتعث من قبل الله سبحانه وتعالى، قد أذنا لك في ذلك.
هو هذا الحج الأكبر؟
هو هذا الحج الأكبر.
تمام، بارك الله بكم سماحة الشيخ. لماذا تنصح الروايات بعدم الإلحاح بطلب اللقاء بالإمام المهدي عليه السلام؟
طبعا لا شك من جهة من الجهات أن النظر إلى الإمام ورؤية الإمام في حد ذاته هو كمال، وقد عبرت جملة من الروايات ونحن في حضرة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه ومن هذا المنبر الملتصق بحضرته الشريفة، النظر إلى وجه علي عبادة، موجود هذا الحديث في حق أمير المؤمنين، والنظر إلى الإمام الحسن والإمام الحسين وبقية الأئمة عليهم السلام عبادة، فبمجرد النظر إلى الأئمة فضلا عن كونه كمال هو عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
تمام.
فلا شك أننا ننشد إلى رؤية الإمام سلام الله عليه، ولكن مع وجود الغيبة التي تمنع من رؤيته يكون طلب رؤيته مانعا مما هو، يعني كأنما الإمام قال للناس أريد أن أعتزل أو الله أرادني أن أعتزل وأنتم تلحون علي بأن أخرج. هذا ينافي الغيبة، الإلحاح في طلب الرؤية. وعندنا بعض التوقيعات التي صدرت على يد بعض السفراء أن بعضهم ألح في الطلب، فقال اترك هذا الأمر، لا تلح في الطلب، لأنه إذا أنت صار عندك ملحة في الطلب وأنت متابع يعني راح يصير على إثرك معرفة الإمام. هسا احنا في زمن الغيبة طبعا ما يصير هيك شيء، ولكن بشكل عام أن الإنسان ينشغل بأن يحصل رضا الإمام أولى من أن ينشغل بقضايا يقال له من هنا وهناك. إذا فعلت ذلك فإنك ستلتقي بالإمام سلام الله تعالى عليه.
بارك الله فيكم الشيخ حميد الوائلي من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، شكرا جزيلا لحضرتك ولوجودك معنا داخل الاستوديو.
حياكم الله وشكرا لكم.
الله يبارك فيكم. شكرا لحضراتكم مستمعين، انتظرونا بحلقة أخرى وجديدة من برنامج 313 في أمان الله وحفظه.